السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ظاهرة شينة وليست بزينة، لم يكن يعرفها سلفنا حتى أقبل الناس وتكالبوا على الدنيا وزخرفها كأنهم مخلدون فيها. والإعراض عن عبادة لا سبيل لوصول الآخرة بعد الوفاة وبعد الكفن والغسيل والموت إلا بها، يحصل بها سعادة الدنيا وأنهاء العيش وإعطاء كل ذي حق حقه وصفاء النية وإراثة الجنة. وسبب إعراض الناس عنها استخفافهم، كثير من الناس عنها استخفافهم بها، وأنها لا داعي لها. يعني هذه العبادة العظيمة ظاهرة إعراض الناس عن الدروس وطلب العلم، فمع الإعراض هذا عن المساجد والدروس وحضورها والاستفادة من هذه النعمة العظيمة المجانية، كما يروى بالحديث الأثر: يا ابن آدم أيها العالم علمتك العلم مجانا فعلمه مجانا. فالعلماء يعلمون الناس المساجد مجانا من غير أن يأخذوا أموال، مع ذلك أحسن المجالس التي تسعدهم في دنياهم وأخراهم هي مجالس العلم ولا يؤخذ عليها مال. وظاهرة الإعراض هذه لا شك ولا ريب من بطر النعم، إذ يخصص مجلس مجاني يشرح فيه عقيدة السلف، يشرح فيه الصلاة والصوم حتى يوديها العبد حتى يقبلها الله منه. العبادة لابد شرط العلم اتباع الرسول، فيعرض أكثر الناس ولا يقبل إلا القليل القليل. النبي حصلت هذه الظاهرة مرة أو شبهها على صورة محدودة، فإيش كان قول النبي فيها؟ كان النبي عنده حلقة في المسجد النبوي، كان في حلقة من الحلقات، واستغرب الرسول من بعض الأشخاص يخرج من المسجد ولا يجلس في الحلقة مع أنه ما عنده ضرورة، يترك العلم وتجارة ولهوا تركه. إيه؟ فضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من لهو ولا تجارة والله خير الرازقين. فلاحظ النبي البعض، أحد الأشخاص ترك الحلقة والنبي يدرس ويعلم وخرج من باب المسجد، فبين حكم الله عليه هذا الذي أعرض واستخف أو لم يجلس الحلقة ويتعلم دينه وذهب إلى دنيا على وجه لعله من الاستخفاف بالعلم، وأنه يعني ما له لازم يعني إلى آخره. فقال: وأما الآخر الذي أعرض فأعرض الله عنه. يا الله، كيف تنام يا أخي في ليلة وقد سمعت هذا الحديث، وأنك إذا أعرضت عن حلقة علم أعرض الله عنك، كيف تهدى لحفظ القرآن على إخلاص؟ كيف تهدى على معاشرة الزوجة بالمعروف والخير وتوفق في معاملاتك وتحصل على السعادة، والذي في السماء لإعراضك واستخفافك بالعلم أعرض عنك؟ أعرض، إعراض يليق بجلاله. وحينئذ ما علاج هذه الظاهرة؟ علاجها أن يبين المشايخ وأئمة المساجد خطب الجمعة والخطباء في الجمعة والعلماء فضل العلم للناس. نعم، أن أذكر لكم مختصرا حتى لا يتسع أو لا يطول الوقت بنا، يعني فضل واحد وسأذكر معه شيء يسير بعد اختصار، يدلك على فضل العلم يا أخي الفاضل. يدلك على فضل العلم أن هذا العلم الذي يعرض عنه الكثير من الناس والذي كما رأينا يترك البعض ويخرج ويدع المجلس من غير ضرورة، قال أعرض عنه ربنا لا إله إلا هو، هو خارطة الطريق للجنة. اليوم إذا عندك عشاء مع ربعك باستراحة ومصمم أنه مستأجرون استراحة معينة ونسوا يرسلوا لك خارطة الطريق وجوالاتهم مكفولة تتصل العشاء العشاء، هل يمكن أن تصل إلى الاستراحة من غير علم؟ يمكن؟ ما يمكن. لذلك حينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، من سلك طريقا يلتمس به علما، ها أكمل الحديث، هذا هو معنى خارج طريق الجنة. معناه لو أعرضت عن العلم ومجالس أهل العلم والكتب أن تشتريها في منزلك التي تعينك على معرفة العلم، كتاب التوحيد وشرح الشيخ عبد الوهاب ثلاث أصول، وكشف الشبهات، وكتاب ملخص الفقه للشيخ الفوزان في الفقه إلى غير ذلك، إذا أعرضت ستظل تضيع عن خارطة الطريق ليش؟ إلى الجنة، ستضيع عن خارطة الطريق إلى الجنة. بالضبط مثل صاحبنا إذا بيخرج من المسجد الآن عنده عشاء مع أصحابه وخرج يجري يتصل على أصحابه، ما أعطتوني خارطة الطريق، مكفولة جوالاته، بيصل الاستراحة؟ كذلك الذي أعرض عن العلم، عارف في درس في هذا الوقت كل أسبوع مثلا، أو عارف في المسجد فيه لقاء صحيح ثم أعرض واستخف وقدم الدنيا على آخرة، هل سيهتدي طريق الجنة؟ هذا هو الآن معنى حديث من سلك طريقا يتمس فيه علما سهل له بطريق الجنة. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى أشهد العلماء ليثق الناس في علمهم على أعظم مسألة في الشريعة وهي التوحيد، إفراد الله بالعبادة، فقال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فمن كان شاهد مع الله تخرم عدالته؟ كلا، فيحرم الطعن في أهل العلم، وصفهم بالتشدد أو وصفهم بالعمالة مع ولاة الأمر أو ما يصرف الناس عنهم، حرام، يقبل على أهل العلم ويحسن الظن، كما قال حسن بن عبد الهادي حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، مدام حمل العلم الله جعله عدل ليبلغ الناس حتى يظهر منه من البدعة ما يقتلع عنه وصف العدالة، يحرش الناس على ولاة الأمر، يكون سبب في سفك الدماء، يتكلم بكلام الجهم بن صفوان، يعطل الصفات، إذا خالف الأصل فيبعد عن وصف العدالة ويحذر منه، كما قال ابن تيمية والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب اتفاق العلماء. كان عرف رجل يطعن في علماء السنة ويحرش عن الذهاب عنهم، هو نفسه لا يكون في هذا المستوى من العلم ويحرش على علماء السنة عياذا بالله ويطعن فيهم من غير مطعن شرعي رجح، فهذا حينئذ مجرم، لأنه حينئذ سيسقي الناس من كأس الشيطان، وكان يتفيئون من ضلال العالم ويسقون من كأسه ورحيقه، وهم هؤلاء ابتعدوا عنه وصاروا يأخذون من كأس الشيطان فأصابهم من الأمراض والعقوبات بسبب إعراضهم عن علم أصابهم. قال ابن القيم وهذه طريقة أعوان الشيطان، يأتون لعالم السنة فيذكرون عيب في درسه طويل أو عيبا في شخصه، متشدد أو عميل لولي الأمر ما أدري شلون، حتى يصرفون الناس عنه فيقعون في جريمة عظيمة، والناس قبل أن يتوفوا ويقام عليهم عزاء ويغسلوا ويكفنوا ويخرجوا من القيامة، يحتاجون العلم والعلماء، فهو حرمهم هذا النمام الخبيث وأبعدهم عن مجالسهم، نعوذ بالله. مجالس أهل السنة اللي من صفاتهم الإنكار على الخوارج وإنكار على أهل البدع، قال تحذير من أهل البدع واجب اتفاق العلماء، وبيان صفات الله وأحكام دينه بالأدلة، لا يخون الأمانة ويدس العلم، أو من كتم علما ألجمه الله بجام النار. الثالث أن سكان عليين والفردوس الأعلى هم أهل العلم وأتباعهم وطلبة العلم الرسل والأنبياء وحواريهم، قال بعضهم فيكون أدى الدرجات للمعرض عن العلم لو دخل الجنة. فالعلم كلما طلبته وعقلت مسألة في الدرس وعملت بها رفعك الله بها، سيما إذا نشرتها بين أهلك، فتأتي ما ينتهي ما نشره الشخص بين الناس من علم، سحائب عند القبر تشفع للشخص حتى يغفر له، وكاد أن يصاب عذاب لولا أن الله رزقه نشر العلم فشفع له في قبره نشر العلم، كما ذكر ابن عبد البر في كتاب فضل العلم، نعم جامع بيان فضل العلم. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد، لا يجوز تساوي بينهم، النبي فرق بينهم. بعض الناس كذا يجي الواحد عابد والعالم يقول عينين في رأس واحد، كيف تساوي بين العالم وتساوي بين العامي؟ تقول عينين في رأس واحد، ما عندك عقل؟ فضل العالم على العابد كفضل إيش؟ كفضل القمر على سائر الكواكب، القمر متعدي كيف تساويها؟ في حديث حسن الألباني أيضا فضل العالم العابد كفضلي أنا محمد يقول على أدنى واحد في الأمة، شوف بينهم البول، ثم أنت تجعلهم سواء؟ ما يجوز. فالبعض يوشوش صاحبه لكراهة عالم تجاره أو شيء ويتبعه ويترك العالم ويترك حضور دروسه لأجل هذه الوشاية، هو واحد مثله يعني ما هو من أهل العلم، ما يجوز، حرام، صد عن سبيل الله. ويقتلون الذين يأمرون الناس بالقسط، هذا فعل بني إسرائيل، في ناس يقتلون العالم معنويا يحذرون ويمنعون الناس ويقولون هذا تبع السلطان مدري، هذا متشدد، هذا يسب المشايخ، هذا حرام. قال السجي ومن هؤلاء من إذا رد شخص على أحد أهل الهواء وكذا صار يقول يسب العلماء، هذا رد علمي، ترد على الخوارج ترد هم سبت رد علمي، لكن أهل الباطل يشنعون على الشخص الذي يتكلم بالحق ليبعدون الناس عنه، لتكون الأهواء مستحكمة عند الناس على ما هم عليه. الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والعلماء ورثة الأنبياء، قال بعض سلفنا إذا فاتك مجلس نبي أن تحضره، توفي آخر الأنبياء محمد، قال أشبه الناس مجالس الأنبياء مجالس العلماء، إذا حضرته يسأل العالم فيقال له فلان قال لزوجتي لو خرجت أنت طالق ماذا علي، فلان عد الميقات ولم يحرم ونسي أن يحرم ميقات أحرم بعده ماذا علي، هذه مجالس الأنبياء، كان يفتون الناس يدرسونهم ويعلمونهم، هذه مجالس العلماء مجالس الآخرة. أوصى النبي بحضور هذه المجالس فقال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، وقال النبي في الذي جلس في الحلقة وسد الفرجة أوى إلى الله فأوى الله يدخله الجنة، وقال الذي خاف من المزاحم وجلس في الحلقة استحيا فاستحيا الله، وفي آخر الحلقة يقول الرب إذا اجتمعوا على العلم يقول أشهدكم أني غفرت له، يقول معهم فلان ليس منهم، قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. قال أبو الدرداء حاولت أن أجمع بين الدنيا آخر في الوسطى، من استورت على قلبه الدنيا فوالله تثقل عليه مجالس العلم ويحاول يتصرف عنها ويتثقل عليه، لكن من كانت الآخرة مقصده فلن يبرح مجالس العلم حتى يتعلم ويصيب أعالي منازل الجنة وهي منازل العلماء وطلبة العلم والأنبياء والرسل. يقول النبي ما اجتمع قوم على ذكر كطلب العلم خاصة بالعقيدة، العقيدة الوسطية ندرسها والحمد لله في هذا المسجد كل أسبوع ليلة الاثنين، كل الاثنين بين المغرب والعشاء، عقيدة واجب أن يدرسها العبد حتى يموت على عقيدة صحيحة، فإن الخلل في العقيدة خلل في الإسلام. قال: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، قد بالحديث قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا سبب انشراح الطلبة عندما يخرجون من حلقة علم ويصبروا، يخسرون مشروع، إذا أكل الطعام يحس لذيذ، إذا كلم زوجه يكلمها بانشراح، سبب أن الله شكر لهم اجتماعهم على الذكر وكافأهم بنعيم القلب مغفرة الذنوب وتحويل السيئات حسنات ودلهم على طريق الجنة بهذا العلم. فنسأل الله يجعلنا وياكم من أهل العلم المحبين له. فمن علامات سلامة القلب حب العلم، حب الجلوس في مجالسه، حب أهله وحسن الظن فيهم. من علامات شقاء القلب ونفاق القلب كراهة أهل العلم وحملهم على أسوأ المحابر، النفور عنهم والتملص، هذا من علامات النفاق عياذا بالله. لذلك النبي قال: الذي أعرض عن الحلقة وقام من المجلس أعرض الله عنه، قيل كان منافق لم يتحمل أن يذكر الله في المجلس، ولو ذكرت الدنيا لجلس، لكن ذكر الله كما قال الله تعالى: ويذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة ويذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فأقبلوا وهلموا يا عباد الله على حلق العلم، وخذ نصيبك من الحلقة يغفر لك وتذكر سيئاتك حسنات ويأتيك الرزق الحسن. طالب العلم مرزوق أبو هريرة كان فقير، فلما طلب العلم وطلب صار يمتخذ في الكتان ورزقه الله إمارة منطقة كاملة. فالله بالعلم يرزقك لقوله: وإذا رأوا تجارة لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. الله بيّن أن الرزق يأتي به العلم. قال: قل ما عند الله من العلم والحكمة إذا درستها وحضرت مجالس العلم وحضرت الجمعة خير من اللهو من التجارة. فإذا خفت جهة الفقر في فترة طلبك العلم هذه فالله خير رازق، عوضك الله، وترى المال، وترى يفك الله عنك الدين كله بحضور حلقات العلم ورضى الله عنك. أما الذي يعرض عن الله فتأتي بوعرض العلم، فإن أعرض عن ذكري لم يعيش ظنك، يبتلي الله بالاكتئاب والحزن والمشاكل حتى يعود العلم يطلبه ويعمل به، فيرتفع عنه ترتفع عنه الكرب وينشرح عنه للصدر، كما قال ابن القيم: أعظم سبب شرح الصدر ليس التمشيات والمشوي والأنهار والسباحة، هذا نوع نعم قد يحصل، لكن السعادة الحقيقية تكون بحضور حلقات العلم وطلب العلم، يكون سبب شرح الصدر ومحبة الخلق للذي تعلم لله، لا يريد الدنيا بعلمه ولن يساوم لأجل الدنيا بتفقهه. اللهم أسألك قلبا خاشعا، نسألك قلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا وعافية في الدين والدنيا والأبدان والختام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.